مودة هترجع لمتنا.
يا غارقا في الذنب والآثام قم فاغتسل بالطهر والإسلام، إن الذنوب صغيرها وكبيرها مغفورة للتائبين بدمعة وقيام. يا غارقا في الذنب والآثام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. حلقة جديدة من الكبائر تأتي بعنوان بيع الأعضاء. في هذه الحلقة: هل جسم الإنسان وأعضاؤه ملك له؟ يجوز له التبرع بها في حياته والوصية بذلك بعد مماته؟ هل لأولياء الميت أو للدولة الحق في أخذ عضو من ميت لحي أو بيع هذا العضو لمن يشتريه؟ هل يجوز زرع عضو من حيوان نجس كالخنزير مثلا في جسم المسلم؟ أعزائي المشاهدين، دائما وأبدا أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي. أهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أنرتنا.
أحسن الله عليك.
وأطلت الغيبة عنك.
نور الله قلبك.
الله يكرمك. نورت مصر كلها.
الله يحفظكم وبارك فيكم.
دكتور، بداية نريد التعرف على معنى الموت عند الأطباء ومعناه شرعا، ومتى يعد الميت ميتا؟ هل بموت الدماغ أم بتوقف عضلات القلب أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخي الكريم، معنى الموت اختلف تفسيره ما بين الأطباء من جهة والناحية الشرعية من جهة أخرى.
تمام.
عند الأطباء الموت أي لا رجعة إلى الحياة.
نعم.
الإنسان خلاص مات ولن يعود مرة أخرى إلى الحياة. أما شرعا فهو مفارقة الروح للبدن.
نعم.
أن تفارق الروح البدن، هنا من الناحية الشرعية يعد الميت ميتا. العلماء اختلفوا في اعتماد موت الميت، فمنهم من ذهب إلى توقف القلب تماما عن النبض وعن الحركة وعن الحياة عموما يعني، ومنهم من ذهب إلى موت الدماغ.
تمام.
لكن الراجح في المسألة باختصار أن يكون الميت قد تحقق موته كلية، ففارقت الروح البدن فلا رجعة إلى الحياة الدنيا، وذلك يكون بتوقف القلب والنفس تماما، وأن يبدأ الدماغ في التحلل، يعني ليس بموت الدماغ فقط اللي هم بيسموه أحيانا الموت الكلينيكي أو
الموت السريري،
الموت السريع أو غير ذلك. والدليل أن هناك من الناس من رقد على الأسرة البيضاء في المستشفيات أو في غيرها لسنوات طويلة جدا، وهم قد أعلنوا وقرروا أنه مات إكلينيكيا.
نعم.
لكنه لا يزال إيه؟
لا يزال القلب ينبض.
لا يزال محسوبا على الآدميين الأحياء في هذه الحياة الدنيا.
نعم.
ولذلك الراجح هنا أن يتوقف القلب والنفس تماما، يبدأ الدماغ في التحلل، هنا يعد الموت موتا، والله تعالى أعلم.
تمام يا دكتور. هل جسم الإنسان وأعضاؤه ملك للإنسان؟ يجوز له التبرع بأي عضو من الأعضاء أو أن يوصي بذلك بعد مماته؟
طبعا هي المسألة لا شك أن فيها اختلاف بين العلماء، اختلفوا فيها على قولين، فمنهم من حرم ذلك ومنع، وقالوا بأنه لا يجوز أن ينقل عضو من حي إلى حي أو من ميت إلى حي، قالوا ولو على سبيل التبرع.
تمام.
ما دليلهم؟ قالوا إن ذات الإنسان وأبعاد الإنسان خلقت من الله تبارك وتعالى.
نعم.
وتظل ملكا لله عز وجل وليس لأحد غيره. قالوا وإذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم على المرأة وصل شعرها بشعر امرأة أخرى فكيف بالأعضاء؟
تمام.
يعني قالوا إذا كان شعر المرأة، وهذا اللي هي الواصلة والمستوصلة كما جاء في الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، لا يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آدمية أخرى، قالوا فكيف ببقية الأعضاء؟ وسألوا هل يجوز للإنسان أن ينتحر فإذا سئل قبل انتحاره لماذا؟ قال أنا حر، أعضائي ملكي وبدني ملكي وروحي ملكي، فأنا حر أتخلص من حياتي كيف أشاء أم أن ذلك حرم عليه.
نعم.
فهم استدلوا بمثل هذه الأدلة وجاءوا ببعض النصوص القرآنية في ذلك. أما الذين قالوا بالجواز يعني قالوا أن يجوز أن يتبرع بعضو من أعضاء الإنسان حيا أو أن يوصي بذلك لينقل إلى حي بعد مماته. قالوا بالجواز. لماذا؟ قالوا إذا جاز التبرع بها في الحياة، يعني الإنسان هو عايش لسه حي، يجوز له عند هؤلاء العلماء أن يتبرع بعضو ليحيا به إنسان آخر. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقالوا إن بدن الإنسان بأعضائه تتحلل بعد الموت ويأكلها التراب في قبره، فهو يعني لن يضره شيء إذا انتفع غيره بعضو من أعضائه، لأنه هو في الحقيقة لن ينتفع بهذا العضو. وقالوا أيضا إن الشرع ليس فيه أو لم يأتي فيه ما يحرم ذلك أو ما يمنع ذلك، والأصل الإباحة إلا ما منع منه دليل صحيح صريح كما قرر المحققون وأهل العلم. حتى إنهم استدلوا بقول لعمر رضي الله تعالى عنه لما قال: شيء ينفع أخاك ولا يضرك فلماذا تمنعه؟ شيء ينفع أخاك، وطبعا لم يكن يتكلم عن نقل الأعضاء لأنهم لم يكن ذلك في عهدهم، لكن بيتكلم في العموم سيدنا عمر. شيء ينفع أخاك ولا يضرك فلماذا تمنعه، يعني لماذا تمنعه عنه وتحرمه منه. ولذلك الشريعة راعت المصلحة اللي هي اللي بيسموها المصلحة العامة، فمصلحة الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات كما قرر ذلك كثير من أهل العلم. ولذلك الذي أدين الله عز وجل به في هذه المسألة أنه الراجح الجواز، يعني جواز نقل العضو تبرعا من حي إلى حي أو من ميت إلى حي بعد وصيته كما أسلفت، والله تعالى أعلم.
تمام يا دكتور. طب يعني دكتور، يعني خلينا مع الجواز مثلا، يعني الفريق اللي هو قال إن هو يجوز، يعني أليس يتنافى ذلك مع حرمة الميت؟ يعني لما نقعد بقى نقطع فيه زي كده، وده عاوز كلية وده عاوز كبد وده عاوز، يتنافى مع حرمة الميت؟
هو لا شك أن الميت له حرمة، حرمة عظيمة جدا.
نعم.
جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. يعني بالضبط مثل ما تجيب إنسان على قيد الحياة وتكسر في عظمه، أو يعني تفعل به شيئا ما كما تفعل في الميت، كأنك فعلت إيه؟
بالحي.
كأنك فعلت بالحي. والحديث عند أحمد وأبي داود. الجواب على ذلك أن أخذ عضو من جسم الميت على الحقيقة يعني لا يتنافى مع حرمته أبدا.
لا يتنافى.
لماذا؟ قالوا لأن حرمة الجسم في هذه الحالة مصونة غير منتهكة. يعني بالضبط أقرب الصورة، يعني لو أنك أتيت بإنسان حي وأجريت له عملية جراحية، هل يقال إنه قد امتهن وإنه قد انتهكت حرمته؟
لا طبعا.
لا. لماذا؟
لأن الشيء بينفعه أصلا،
وفوق ذلك لأنهم يعتنون به ويتعاملون معه برفق وهدوء وبأمانة وغير ذلك من الأمور، لأنه إنسان بين أيديهم، بين أيدي الأطباء ساعتها. طيب، حتى وإن كان ميتا وأخذوا منه عضو، من الذي سيأخذ منه العضو؟ أنا بتكلم الآن على العمليات التي تجرى، عمليات رسمية دقيقة آمنة. أنا ما بتكلم الآن عن نقل الأعضاء تحت بير السلم زي ما بيحصل في بعض المجتمعات. خدت بالك؟ لا، هذه جريمة.
هذا ليس نقلا أصلا.
هذا فيه انتهاك طبعا لحرمة الأموات، وبيعملوا العمايل في الناس. المهم عنده أنه يستخرج العضو بأي شكل، حتى وإن استخرجه سليما أو غير سليم. وأكثر هؤلاء أصلا غير متخصصين، حتى وإن كانوا من بعض أطباء متخصصين لكنهم غير أمناء على المهنة، فهو أيضا يتعامل بمنتهى الشراسة والقسوة، لأنه حضرته مش فاضي، وحضرته بإيه يعني بيقلب الزبون وعايز اللي بعده، لأنها تجارة بالنسبة لهم.
طبعا.
والعياذ بالله. فكذلك كما الحي يعني تعامل معه جراحيا بدون إهانة، كذلك الميت سيتعامل معه أيضا بدون إهانة. ثم إذا نظرنا إلى الحديث ومعنى الحديث، فالحديث جاء فيه النهي عن التمثيل بجثة الإنسان أو تشويهها أو العبث بها، كما كان يفعل ذلك أهل الجاهلية في الماضي في الحروب. كان يروح يجدع الأنف ويشق الوجه ويصنع بالميت ما
تشفي، يعني
تشفية كما صنعوا بحمزة بن عبد المطلب وغيره من الشهداء. وهذا يحصل إلى يومنا هذا. شوف العالم المتحضر هذا الذي يعني يتغنى بالحضارة ويتغنى بالحقوق الآدمية ويتغنى، انظر إليهم في بعض المواجهات والحروب كيف يتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان حتى بعد مقتله وموته. ولذلك الميت هو في الأصل لن يضر شيئا، ولله ضر أسماء رضي الله تعالى عنها لما قالت في حق ابنها عبد الله بن الزبير لما فعل به الحجاج ما فعل وصلبه وفعل به بعد موته، فقالت قولتها المشهورة رضي الله عنها: لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. هكذا قالت.
نعم.
هذا في حق من امتهن جثة ابنها.
تمام.
فكيف نقول ذلك في حق من كان أمينا على الميت ونقل العضو برفق وغير ذلك؟ بل أقول أهل الكريم يثاب على ما أخذ منه من أعضاء أحيت إنسانا آخر، بل قال بعض العلماء هي صدقة جارية ما دام ينتفع المريض بها.
تمام.
يعني طول ما العضو هذا كلية مثلا نقلت إلى مريض، طول ما المريض هذا بينتفع بهذه الكلية هذه تعد صدقة جارية. طب السلف لم يفعلوا ذلك لأنه لم يظهر عندهم ذلك، ما كان موجود،
ما كان في التقدم
ولا
العلمي،
كان في إمكانات لهذا.
نعم.
ولا حتى الفكرة كانت موجودة ساعتها.
ودكتور لو كان في تقدم علمي كانوا فعلوه،
أتوقع أنهم كانوا قد فعلوا ذلك، لأنهم كانوا دائما يقدمون مصلحة الإنسان الحي على غيره، ولذلك الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال كما نعلم والله تعالى أعلم.
تمام يا دكتور، حضرتك اخترت القول بجواز أن الإنسان يوصي بتبرع بأعضائه بعد وفاته.
نعم.
يعني حضرتك الجواز ده يعني مطلق أم هو مقيد بشروط؟
لا شك أنه مقيد بشروط، ما نعم. ما يجوز أبدا نقول مطلق وإلا هنفتح الباب على البحر
على مصراعيه.
طبعا لا، هناك شروط وشروط دقيقة جدا جدا جدا.
نعم.
أولها أن يكون الميت قد تحقق موته فعليا كما تحدثنا في بداية اللقاء، وليس دماغيا فقط كما يزعم البعض.
طبعا.
لازم يتحقق الموت فعليا وإلا لا يجوز أبدا.
نعم.
تمام. كذلك إذنه قبل موته وإذنه بالوصية، أن يكون قد أوصى بذلك،
وصية مكتوبة
شفهيا أو كتابة، المهم أنه يكون قد أوصى بذلك.
نعم.
والمسألة مش محتاجة الشو الإعلامي اللي بعض الناس عملها اليومين دول من فنانين وغيرهم، وطلعين وكله طلع يجري على الشهر العقاري عشان مش عارف يسجل
وصيته
أو إقراره وتعهده بتبرعه بأعضائه، والمسألة بصراحة أخذت شيء من المبالغات التي يعني أراها لا تليق، يعني لا تليق أبدا بهذه الطريقة. المسألة بسيطة والعلماء تحدثوا فيها منذ قرون مضت ويعمل بها منذ عقود طويلة، فالقضية ما تحتاج لهذه الضجة الإعلامية التي تحصل في أيامنا هذه. كذلك إما أن يوصي بذلك الميت قبل موته، أو أن يأذن بذلك أولياؤه وورثته بعد موته، هذه واحدة. أن يكون على سبيل التبرع وليس على سبيل البيع والاتجار، فبيع الأعضاء والاتجار بها أمر محرم، بل هي جريمة شنعاء.
تمام.
لا يجوز بيع الأعضاء كما هو الحال في مراكز البيع المنتشرة هنا وهناك. وكذلك أن يكون المتبرع كامل الأهلية، هو نعم. نفسه ساعة ما أوصى بذلك كان بالغا عاقلا راشدا أهلا للتبرع،
ما كان مجبر مثلا،
ما كان مكره، ولا كان مثلا مجنون لا يعقل، ولا كان مثلا صغير لا يعي، المهم أن يكون بالغا عاقلا راشدا يعي ما يعي ما يتبرع به. قالوا أن يكون المتبرع له معصوم الدم، المتبرع له اللي هو المريض اللي لا ينتفع
اللي
بهذا العضو يكون معصوم الدم. معصوم الدم يعني ايه؟ يعني مسلم او كافر مسالم.
كويس.
لكن المحارب لا، لان المحارب في الاصل مهدور الدم،
يعني ان يكون انسانا مسالما
مسلما او حتى كافرا ولكنه
المسلم
لكنه مسالم. نعم احسن.
نعم. نعم.
كذلك الا يسبب العضو المنقول للحي ضررا عليه، يعني لازم أطباء أمناء هم اللي يقرروا، زي بالضبط نقل العضو من حي إلى حي، لازم من حي إلى حي لابد أن العضو اللي هينقل لا يضر بالحي ولا يضر بالمريض المنقول له.
تمام.
كذلك الحال بالنسبة للمريض المنقول له من من ميت. كذلك تجنب، أنا لسه متكلم فيها من شوية، المفاخرة والشو الإعلامي اللي المنتشر في هذه الأيام، وأن تكون الأعضاء المنقولة لا تؤثر على الأنساب، وأنا يعني حضرتك يمكن ذكرتها في المقدمة وهنجلها إن شاء الله بالتفصيل
إن شاء الله. يا دكتور، يعني قد يكون بعض المشاهير يعني يفعلون ذلك من باب يعني التشجيع وحث الآخرين على التبرع.
والله ليس بهذه الطريقة أيضا، يعني أنا شايف الموضوع أخذ أكثر من حجمه، وسائل التواصل شغالة بشكل يعني.
تمام.
ليه؟ أنا أخشى أن الموضوع ينقلب إلى ضده ونحن لا نشعر. يعني نحن لا نشكك في النوايا، ممكن.
نعم.
تكون نوايا الناس طيبة.
تمام.
تمام. لكن ما سيؤخذ من وراء هذا الشو الإعلامي والضجة المعمولة ده ديت ممكن يحصل بعد كده تجاوزات ومخالفات الله عز وجل بها عليك. تمام الواحد دكتور. بس خايف من هذا يعني.
وضحت الرؤية دكتور.
الله يحفظك.
دكتور هل لأولياء الميت أو للدولة الحق في أخذ عضو من ميت بحي أو بيع هذا العضو لمن يشتريه ونحو ذلك من صور الاتجار بالأعضاء؟
طبعا لا يجوز على الإطلاق، لأنه هو في الأصل الجسم ملك صاحبه، في الأصل هو ملك لله عز وجل في العموم، لكن الله عز وجل ملكه لصاحبه، يعني جعله إيه؟ جعله له هكذا ينتفع به في حياته، وليس ملكا لأوليائه ولا لورثته على الحقيقة يعني. ولذلك إن أوصى بالتبرع جاز كما ذكرت.
نعم.
وإن رأى ورثته أولياؤه ذلك رأوا فيه مصلحة جاز، لكن أن يتجر به يعني يتاجر بهذا العضو أو يباع هذا العضو هذا لا يجوز على الإطلاق على الإطلاق. ولذلك إن كان قد أوصى الميت قد أوصى بعدم نقل أعضائه فلا يجوز نقلها.
تمام.
يعني افرض واحد قبل ما يموت أوصى قال لا أنا غير موافق أنا أوصي بعدم نقل أعضائي بعد مماتي، فهل يجوز هنا للورثة أو الأولياء أنهم يروح ينقلوا عضو من أعضائي؟ لا لا يجوز.
لا يجوز
بهذه الحالة يعني.
تمام.
تمام. طيب كذلك قالوا إذا الميت نفسه يجوز أن الميت بعد موته لم يعد أهلا للملك أو للتملك، يعني هو مات خلاص هو كان عضوه ملكا له في حياته.
تمام.
بعد ما مات أصبح العضو ليس إيه؟ ليس ملكا له، ولذلك أجاز بعض العلماء لورثته ذلك.
تمام.
تبرعا وليس بيعا. فكما
يعني دكتور
أن
عفوا دكتور لو تركها مفتوحة دون أن يوصي من حق الورثة؟
من حق الورثة نعم.
تمام.
والعلماء قالوا إذا كان هو أصلا ماله انتقل إلى ورثته بعد مماته.
بالضبط.
كذلك قالوا جسمه أصبح
قياسا.
أيضا
قياسا
من قياسا يعني. أصبح أيضا من حق الورثة.
نعم.
وكما جعل الشارع لورثته وأوليائه الحق في القصاص أو العفو عند حالة القتل العمدي، يعني إما أن يطلب القصاص وإما العفو ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، هذا في الشريعة جائز وهذا أيضا في الشريعة إيه؟
جائز.
في الشريعة
نعم.
جائز. وربنا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليسرف
في القتل إنه كان منصور.
نعم. كذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
بمعروف
هكذا. كذلك لهم الحق في التصرف في أعضاء الميت ولكن بالضوابط والشروط التي ذكرتها والتي أيضا لم أذكرها، في شروط أخرى يعني كثيرة.
نعم.
أما قضية الدولة أو البلد الذي يعيش فيه أو المسؤول عنه.
نعم.
فهل للدولة الحق في ذلك؟ قال العلماء للدولة الحق في ذلك إذا كان الميت مجهول النسب، يعني ليس له أقارب مثلا، ليس له أحد، مجهول.
يعني حالات فردية يا دكتور.
حالات فردية. تمام. فهنا الدولة تقول إيه؟ تقول هي أصبحت الآن مسؤولة عنه، هي أصبحت وليه. فالدولة هنا إن كان فيها مصلحة نقل عضو من أعضائه مثلا فتفعل ذلك. طيب ورثته موجودون، أولياؤه على قيد الحياة ومعروفون، لابد من استئذانهم.
تمام. يعني
كما قرر الفقهاء
إليهم. نعم.
نعم لابد من استئذانهم هكذا.
تمام.
وكل ذلك يجب أن يكون على سبيل التبرع، يعني حتى الدولة نفسها لو أخذت عضو من ميت أو عملت ما يسمى بيسموه
بنك الأعضاء
أو نحو. تمام. ذلك هذا أيضا يجب تبرع. أن يكون على سبيل
التبرع،
وأنا يعني. أحذر من هذا لأن نعم. في بعض الناس ممكن يكونوا في مؤسسات أو غيرها بيحاولوا أن هم يعني يتجروا بهذا الأمر وفي مخالفات وفي فساد بيحصل.
أكيد.
فأنا أحذر من هذا. إذا كان هناك بنك لجمع هذه الأعضاء أو الاحتفاظ بها أو رعايتها لأجل أن تنقل إلى محتاجيها.
تمام.
المسألة مش تجارة
دون بيع،
اللي داخل واللي في الخارج واللي عايز يجي من برا يشتري واللي عايز من الداخل.
بالضبط.
هذا كلام كله غير شرعي.
تمام.
وحرام ولا يجوز.
تمام دكتور. هل يجوز زرع عضو من حيوان نجس كالخنزير في جسم المسلم؟ يعني احنا رأينا مثلا في بداية سنة 2022 شهر يناير ديفيد بينيت اللي هو كان في ولاية بلتيمور في أمريكا تم نقل قلب خنزير له وعاش بيه لمدة شهرين، والعام الماضي 2021 كان زرع برضو كلية لمريض كان ميتا سريريا، يعني ما كانتش هتنفعه في شيء وبرغم ذلك يعني نقلوا له كلية الخنزير، فهل يجوز؟
هو طبعا لا شك أن كثير من العلماء اتفقوا على جواز زرع عضو من حيوان طاهر في جسم إنسان. تمام.
حيوان طاهر.
طاهر.
تمام.
طبعا المفاجأة لبعض الناس ممكن ربما يعني يستغربها شوية لما أقول الآن واختلف العلماء في قضية نقل عضو من حيوان نجس كالخنزير مثلا في جسم إنسان مسلم.
تمام.
بعض الناس قالوا لا شيخ هذه فيها خلاف، هذه حرام. لا، فيها خلاف، المسألة فيها أخذ ورد وفيها كلام. والراجح والله تعالى أعلم جواز ذلك لضرورة،
لضرورة،
لأن القاعدة عندنا إيه؟ الضرورات تبيح
المحظورات،
تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها، يعني لابد أن يكون إيه؟
يكون فيه
لها لها اعتبار معين أو لها وجه معين هكذا. قالوا لأن الذي حرم من الخنزير أكله على الحقيقة.
تمام.
يعني في الأصل اللي حرم من الخنزير
هو الأكل،
أكله وما تولد عن الأكل أو ما شابه الأكل يعني.
تمام.
وزرع عضو قالوا ليس أكلا وإنما هو انتفاع به، يعني في شخص، في إنسان محتاجه وينتفع به وليس أمامه سوى هذا. أنا بتكلم على الضرورة، الضرورة في هذا يعني. قالوا قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الانتفاع بجلد الميتة بالدباغ، صح ولا لا؟
نعم، الدباغ
كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فسأل عنها فقالوا إنها شاه لمولاة ميمونة. فقال عليه الصلاة والسلام هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟
تماما.
إهابها اللي هو الإيه؟ اللي هو جلدها يعني.
نعم.
هكذا.
نعم.
قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها.
تماما.
والحديث متفق عليه. تماماً. ولذلك قاس العلماء على هذه الإيه؟ على هذه المسألة، ولهم كلام كثير في هذه المسألة يعني.
دكتورنا الكريم، يعني شكر الله لكم وجزاكم خيرا.
الله يحفظكم. صلى الله عليه.
وبعد، أعزائي المشاهدين، جعل الله تبارك وتعالى الدفاع عن الوطن فرض عين، فقال عز وجل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالله أكبر كان شعار وعقيدة جنود مصر البواسلة في حرب العاشر من رمضان عام 1393 هجرية، الموافق 6 أكتوبر عام 1973 من الميلاد. فالله أكبر من أي معتد ظالم يظن نفسه فوق قوة البشر، والله أكبر من أن تحتل أرضي وأنا على قيد الحياة. فالشهداء وإن رحلوا بأجسادهم يظلون خالدين في ذاكرة المجد، أحياء عند ربهم يرزقون. حفظ الله مصر عزيزة أبية وسائر بلاد العرب والمسلمين. أعزائي المشاهدين، دمتم في عزة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الذنوب صغيرها وكبيرها مغفورة للتائبين بدمعة وقيام، يا غارقا في الذنب والآثام.